أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هذه الآية الشريفة في سورة الرعد. حول هذه الآية الشريفة طبعا هناك جدل فكري في الساحة الإسلامية، أن هل الآية تدعو إلى الانكفاء على الذات لإصلاحها وترك المحيط الخارجي، أو ترك العدو الخارجي؟ نظير مثلا ظاهر ما يوهمه مفاد قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طبعا الآية ليس مفادها ربما هذه النظرية، نظرية الانكفاء الذاتي، ولكن كثير ربما فسروا الآية الكريمة الثانية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنه أنت ملزم بالوظيفة الفردية أو الوظيفة الداخلية، الوظيفة الذاتية. أما الوظيفة الاجتماعية، الوظيفة السياسية، الوظيفة الإقليمية، الوظيفة الدولية العالمية، هذا مثلا لا يعنيك، تدخل في شأن في غير شأنك. يعني هناك مرامان، هناك مرامان في الفكر الإسلامي من القديم إلى الحديث، وهذا المرامان في ربما في كل الفرق الإسلامية، في كل المذاهب الإسلامية، مرام يؤكد على أن الإصلاح والتغيير والبناء محدودة مسؤولية داخل الذات. الآن داخل الذات ما هي الذات؟ مثلا داخل الذات في الفرد، الفرد نفسه، في الأسرة ذات الأسرة، ما يعنيها النظام الاجتماعي، المجتمع نفس المجتمع، ما يعني النظام السياسي، النظام السياسي يعنيه تراب وطنة وقدرة وما شابه ذلك لا يعنيه الوضع الإقليمي. الإقليم يعنيه الوضع الإقليمي، لا يعنيه الشأن الدولي. يعني القضية الذاتية نسبية، قضية ذاتية نسبية. الآن طبعا حتى في فلسفات القانون، فلسفات الحقوق، بعض البنود المواثيق الدولية في التي عقدت في جنيف في غيرها تقريبا مبنية على هذه الفكرة، بعد مبنية على هذه الفكرة. مثلا قضية فكرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية ما شابه ذلك فلان. طبعا التدخل في الشؤون الداخلية تعني عنوان بعنوان عدوان، بعنوان أطماع، بعنوان سيطرة، هذا عنوان خب ممنوع أو محظور ومحرم شرعا دوليا فلان. أما ثالثا استغاثة مظلوم، هذا بحث آخر. طبعا الآن في حتى نظام القانون الدولي عندهم هذا البحث، أنه مثلا الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة يعنيها مثلا رزح شعوب تئن من أنظمتها مثلا السياسية وما شابه ذلك. على أي تقدير في الفكر القانوني، في فلسفة القانون، فلسفة الأخلاق، في الفكر الإسلامي هناك اتجاهان في بحث التغيير. اتجاه يقول أن المسؤولية في البناء، في الإصلاح، في التغيير يبدأ من داخل الذات، أو لا أنه يبدأ مسؤولية محدودية من داخل الذات. طبعا هذه المقولة أو هذه النظرية فيها درجات من الإفراط والتفريط وما شابه ذلك. وهناك نظرية لا تقول على عكس ذلك، أن تصد العدو من الخارج لكي لا يأتيك الفساد أو العدوان أو الظلم. منشأ الفساد في الداخل هو من الخارج، منشأ الانهيار من الداخل هو من الخارج. الآن من مثل الجدلية المطروحة في الفكر العربي حتى، هل الاستعمار هو الذي جعلنا الآن هكذا لا حول لنا ولا قوة؟ إثنى كم 22 دولة عربية أو أكثر أو أقل لا تستطيع مثلا أن تحقق حقوق الفلسطينيين مثلا وما شابه ذلك، أو تصد العدوان الإسرائيلي والصهيوني وما شابه ذلك، أو لها إرادة مستقلة في قبال إرادة الدول العظمى كأمريكا وروسيا. هل السبب في الاستعمار؟ البعض المفكرين السياسيين يقول لا تجعلوا الاستعمار شماعة، شماعة يعني ذريعة، لا هي ترجع إلى الذات. جدلية مطروحة يعني في الفكر الحديث، في الفكر السياسي الحديث، في الفكر القانوني الحديث، في الفكر الحقوقي الحديث وفي القديم. فيا ترى ما الذي يصححه القرآن ويدعمه، وبالتحديد ما الذي نجده في خطاب سيد الشهداء أيضا في بيانات القرآن الكريم؟ مثلا قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الحقيقة سنبين هناك لا نظرية ثالثة هي الصحيحة، نظرية ثالثة نعتبرها أنها متوازنة ووسطية وهي السليمة كما سنبينها شيئا فشيئا. لكن دعونا نبين شواهد النظرية الأولى. طبعا النظرية الأولى أو لأحدد النظرية الثالثة، النظرية الثالثة تقول بدء التغيير من الذات من دون التخلي عن تشعب المسؤولية، مسؤولية الذات في نطاق الذات ونطاق الخارج. سنوضح إن شاء الله هذه النظرية الثالثة كيفية. على أي تقدير هناك شواهد ربما عديدة نجدها في خطاب سيد الشهداء. مثلا خطاب سيد الشهداء تنوع وتعدد تلون نقول بعدة ألوان أو بعدة بيانات. بيان منه ينتقد النظام الأموي والنظام اليزيدي وما شبه ذلك، ويبين ويعريه على ما هو عليه من فشل ولا مشروعية وهلم جرى. ربما قرأنا الكثير مثلي لا يبايع يزيد، على الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. هذه خطابات توجه في الدرجة الأولى المسؤولية تجاه تغيير في النظام السياسي أو تجاه العدو. لكن هناك خطاب أيضا لسيد الشهداء موجه للداخل، مثلا في خطابه سلام الله عليه يقول: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أفحين استصرختمونا والهين متحيرين فأصرخناكم مغيثين. نسخ عديدة من الرواية هذه موجودة، فأصرخناكم مغيثين أو مستعدين أو معدين، سللتم علينا سيفا في رقاب، سللتم علينا سيفا في رقابنا وحششتم لنا عليها نارا. نسخ الرواية متعددة، في المقاتل تقرأ هذه الرواية دائما. حششتم علينا نارا اقتدحناها لعدوكم وعدونا، فأصبحتم إلبا على أوليائكم ويدا عليهم لأعدائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا أنالوكم وحضيضي أو خسيس عيش طمعتم فيه من غير حدث كان منا، ولا رأي ثفل لنا، فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا وتركتمونا والسيف لم يشتهر والجأش طام والرأي لم يستصحف، ولكن أسرعتم علينا كطيرة الذباب وتداعيتم كتداعي الفراش، فإنما أنتم من طواغيت الأمة وشداد الأحزاب ونبذت الكتاب ونفثت الشيطان. هنا يبين سيد الشهداء أن الفشل في التغيير أو السبب في استتباب هذا النظام الفاسد هو بسبب نفس الأمة، بسبب نفس الأمة في الفساد. وخطابات عديدة يذكرها سيد الشهداء: فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. إذا انتشرت الرشوة وانتشر الفكر ونفسه وحب الذات والأنانية، تذهب حينئذ رعاية المصلحة العامة، تذهب حينئذ رعاية الهم العام، الكل يقول ونفسه، فيعود الكل بدل أن يكون قوة متكاتفة متآلفة قوية قاعدة رصينة، تعود إلى التفتت فتضعف، ويمكن حينئذ اختراقها ويمكن السيطرة عليها بسهولة. شيء طبيعي هذا. فكر التخاذل منشأه هو ماذا؟ فكر التخاذل، الخذلان، النفاق، ما شابه ذلك. فكره بسبب ماذا؟ حب الذات، تقديم حب الذات وهم النفس على ماذا؟ على هم الصالح العام، هم الغير. فنرى أن التراخي والتواني عن المسؤولية الخارجية سبب ماذا؟ فساد في الذات. إذا ملئت النخب العناصر ما شابه ذلك من الرشوة من التخاذل ما شابه ذلك من الهم النفسي، مع أن هذا الهم النفسي في الحقيقة سنبين لاحقا أن مصلحة الذات هي في المصلحة العامة لا في المصلحة التي يرسمها الإنسان في الأنانية. بالعكس، مصلحة الذات تكمن في المصلحة العامة. ولذلك الإنسان يكمن صلاحه ونجاته في الإخلاص، لا في الرياء، لا في السمعة، لا في الشهرة، لا في الكذا. لماذا؟ لأنه يتخيل أن مصلحة ذاته في الرياء أو في السمعة أو في الشهرة أو في الأنانية، والحال أنه مصلحته في الإخلاص. الإخلاص ماذا يعني؟ يعني التحرر من سجن الذات إلى الهم الإلهي. وهذا في الواقع ربما يتخيل فيه الإنسان أنه إماتة للذات، أنه خسران للذات، أنه عدم رعاية للذات، أنه فداء للذات، أنه تضحية للذات. لا، بالعكس، هذا هو أكبر غنيمة للذات. لأن إلصاق الذات الإنسانية بالمشروع الإلهي، بالسبيل الإلهي، بالله تعالى، أفق أوسع، أفق أوسع جدا، كرامة الله أكثر. كثير في الآيات أنه لا تفرحوا بما عندكم أو بما تجمعون، ما شاء ما عند الله خير وابقى. طبعا أفق الله أوسع أكبر. يعني هذا العبيط أو الساذج في المعاملة في تدبير نفسه وحياته أن يحرص على ذاته بمنهج الأنانية والذاتية. الحرص على الذات إن كان ذكيا فطنا هو بأن يخلص الإنسان العمل لله. لما؟ لأن هناك أفق رحب أوسع، غنائم أكبر، آفاق أكبر. الكلام في الإخلاص كذلك، حتى الإخلاص للقادة في الدين كرسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين. نظن احنا إذا كنا مثلا فدينا أنفسنا لرسول الله أو لأهل البيت أو لسيد الشهداء أو للإمام صاحب العصر والزمان وما شابه ذلك، أننا قد خسرنا أو ضحينا بذاتنا. هي صورة تضحية، ولكن هي في الحقيقة ليست تضحية، هي غنيمة. لما؟ لأن تلك الذوات المطهرة، الالتصاق بهم، النهج على وفقهم، إحنا يزيدنا أكثر نور، أكثر هداية، أكثر كمال، أكثر غنيمة. هم لا يعود، حتى إخلاصنا لله لا يعود بنفعه لله أصلا، يعود بنفعه لنا. إخلاصنا لرسول الله صلى الله عليه وآله بأن نطيع، نمشي على منهاجه، نحامي عن دينه وهديه وسنته، هذا ليس نفعه يعود لرسوله، يعود لنا أو يعود لنفس الشخص نفسه قبل أن يدعو لرسول الله. لما؟ لأن الله عز وجل هو غني عن عباده، لا ينقصه شيء، لا يؤده شيء، محتاج لأي شيء. رسول الله صلى الله عليه وآله بما مكنه الله من قدرات ومكانة تكوينية وكونية وأخروية وأولية وما شابه ذلك أيضا ليس في حاجة. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا يستبدل الله بكم غيركم، يأتي الله بناس آخرين. يعني ليس هناك أعواز أو حاجة حتى من رسول الله. وكذلك الحال من أئمة أهل البيت في الحقيقة. ولذلك الإمام حسين مثلا من ضمن خطابة لبني هاشم: من لحق بنا استشهد ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. يعني هو لم يبلغ الفتح بالكمال الذي يجب أن يصله. الإخلاص ظاهره أن الإنسان يقدم نفسه فداء أو تضحية، لكن حقيقة بالعكس، حقيقة أنت توصل نفسك إلى أكبر غنيمة، توصل نفسك إلى أكبر هدف. بدل ما تتقوقع في هذه الذات المحدودة المحصورة الهابطة، تنطلق إلى فضاء رحب. سيد الشهداء عندما ربط نهضته بالله تعالى وبالمشروع الإلهي والاستراتيجية الإلهية وما شابه ذلك، هو سيد الشهداء وصل إلى درجة لا ينالها إلا بالشهادة. لأن الله غني عن العباد. تكامل سيد الشهداء سلام الله عليه بالفناء أكثر في ذات الله. هذه التضحيات، لذلك كان كلما قتل من أولاده وأصحابه وبقي أكثر فأكثر فريدا غريبا، قال: لم أرى مكثورا قط أربط جأشا وأمضى جنانا منه. كان وجهه يتهلل كلما قرب إلى الشهادة، لأن في الحقيقة هذه هي الغنيمة، هذه هي الغنيمة. الإخلاص ليس خسارة، بالعكس هو الخطأ في الفكر على حال الإنساني أو الذاتي وما شابه ذلك، يظن بأن الإخلاص هذه تضحية وخسارة. ليش أنا أضحي والباقين يغنمون؟ أي بالإمان الباقين خسروا وأنت غنمت، يظنون أنهم غنمون، بالعكس أنت غنم، هم يظنون أنهم غنموا لكنهم خسروا، وأنت لو أخلصت غنمت. الكل ما يهتم، ليش أنا أهتم؟ يكون أنت أهتم بالهم العام، الكل ما يهتم، هو بلغة ما يهتم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، في الواقع ما يظنون أنهم حريصون على أنفسهم، بالعكس هم ينسون أنفسهم. لما؟ لأن النفس إذا أردت أن ترقيها أن تخلصها يجب أن تعلو بها من الحضيض إلى المعالي. أما إذا أبقيتها همها علفها وما شابه ذلك لما جرى، أنت في الواقع سجنتها، دسستها، أركستها، نكستها. فالإخلاص غنيمة لنفس الإنسان. لذلك هذه تخطئ للفكر الذاتي، ربما يسمونه individual بالتسمية الإنجليزية كمذهب فلسفي أو حقوقي أو ما شابه ذلك. الذاتية والأنانية، كيف أنا أستطيع أن في الواقع ألبي أنانية ذاتي؟ بأن أضحي بها لله تعالى. أما إذا تقوقعت على ذاتي، في الواقع أنا أول من خسر ذاتي، أظن أنه ربحت ذاتي. هو خطأ الإنسان. طبعا حب الذات هذا شيء طبيعي، بس حب الذات يكمن في حب الذات، أو حب الذات يكون في حب الله ورسوله؟ إيه؟ إذا كان حب الله ورسوله خارج عن نطاق الذات، بالعكس هذا ليس خارج عن نطاق الذات، هذا إعلى وتعالي للذات. نور الله، فيض الله، فيض الله، بركة الله، ما عند الله وين؟ باقي دائم لا يبيد. وين أنا أحتكر في مملكة ذاتي أن أبقي شيء لنفسي؟ ففي الحقيقة إنسان هو هاي المخادعة التي تكون حتى في الفكر المادي، في الفكر الغربي ما شابه ذلك. الذاتية والأنانية في الواقع ليست هي بأن أحرص على ذاتي بهالنمط بدون المنهاج الإلهي. المنهاج الإلهي هو الذي يجعلك غانم. تتخيل أنت هالخطوة، هذا الفعل، هذا الواجب، ترك هذا الحرام، فلان، أنك خاسر. بالعكس أنت لست بخاسر، كل مذخور إلى غنيمة لا تبين ولا تزول. هنا هذه غنائم عابرة، لحظة، رب لذة في آن واحد، هو آخرة شنو؟ آن واحد، سواء لذة بطنية ولذة فرجية ولذة تمسكن وما شابه، وتذهب سدى. بينما اللذائذ الأخروية كيف تبقى؟ اللذائذ الروحية كيف تبقى؟ اللذائذ حتى في مستقبل الدنيا للإنسان كيف تبقى؟ المقصود أن الحرص على الذات، الذات تخادع الإنسان، أو إدراكات الإنسان تخادع الإنسان. الهم العام هو بالعكس يعيشك أكثر، يرقيك أكثر، يعليك أكثر. الإخلاص يعليك أكثر، يبنيك أكثر، يشهرك أكثر، وإن كان لست قصدك الاشتهار. لذلك التخاذل هو بالعكس تقوقع في فكر خاطئ موهوم، سببه أن الكل يقول ونفسه، والحن هو ونفسه وأنفسهم، هو بالهم العام لا بالهم الخاص. تأخذ موقع، تأخذ مكان، لا تتخاذل عن الهم العام. سبيل الأسلوب من كل موقع بحسبه، ولكن الهم العام بالعكس هو الذي يبني، هو الذي يثري، الهم الخاص هو الذي بالعكس. ثم ماذا؟ أصيب إنسان بمرض أو بكذا أو بفلان، ثم ماذا تصنع بما قد اكتسبت أو بما تملكت أو بما خزنت أو ما شابه ذلك؟ ثم ماذا؟ أما بخلاف ما تعمله رصيد، إذا كان رصيد في زيادة وما شابه ذلك، ليس لكم سنة أو ما شابه ذلك، رصيد أبدي موجود، ويعني سواء تغافلنا عنه أو التفتنا إليه. فالمقصود على يتحال أن التخاذل منشأ هو هذا الفكر الذاتي الذي سنتطرق إليه. هنا نتبين أن إذن الذي يخذل المسؤولية العامة، تحمل المسؤولية العامة، المسؤولية الاجتماعية أو المسؤولية السياسية أو المسؤولية الحضارية ما شابه ذلك، يرجع إلى خلل في توجه الذات ومنهج الذات. فهل هذا صحيح يثبت لنا برهانا بأنه لا بد من بدء الإصلاح من الذات وترك المسؤولية الاجتماعية أو لا؟ لأجل تعبيد الطريق للقيام بالمسؤولية الاجتماعية، بالمسؤولية الحضارية، بالمسؤولية الدينية، بالمسؤولية الشريفة، يجب البدء الإصلاح من الذات. بحث يعني معادلي. نشاهد عدة ظواهر مثلا في النصوص الدينية. دعوني أقرأ هذه الرواية في تفسير هذه الآية من أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام في تفصيح هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول عليه السلام، روايات متعددة عن أهل البيت: غيروا ما بأنفسهم من عافية الله فغير الله ما بهم من نعمة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إنه ما عاش قوم من قط في غضارة من كرامة نعم الله في معاش دنيا ولا دائم تقوى في طاعة الله والشكر لنعمه، فأزال يعني الله ذلك عنهم. ما داموا في طاعة الله لا يزيل عنهم تلك النعم والغبار والنظارة من الحياة، إلا من بعد تغيير من أنفسهم وتحويل عن طاعة الله. والحادث من ذنوبهم، لذلك لطيف عندنا من شرائط: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أنت إذا تريد منهاج ينتشر وصلاح وإصلاح وتغيير، ابدأ من نفسك قبل أن تكونوا دعاة لنا بغير ألسنتهم. يعني لما؟ لأنه لابد البدء من النفس. الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر إذا هو نفسه غير مؤتمر بالمعروف، غير منتهي عن المنكر، كيف يأمر؟ لابد البدء من الذات. نلاحظ مثلا أئمة أهل البيت، علي بن أبي طالب في سيرته في النظام السياسي، هل توجه إلى الفتوحات مثلا؟ هذه موقف مهم. لاحظوا، بل قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الرسل صلى الله عليه وآله، كم لبث في مكة المكرمة؟ 13 سنة. يعني عمر الدين، عمر الرسالة في مكة أكثر من عمر الرسالة في المدينة المنورة. حتى عمر الرسالة في المدينة المنورة في البناء الذاتي أكثر من غزوات الرسول، وإن كانت هي الحروب التي خاضها الرسول 80 حرب أو غزوة أو سرية كما قال أهل البيت عليه السلام. ولكن بعبارة أخرى، جهد الرسول صلى الله عليه وآله في البناء الذاتي قبل جهده في ماذا؟ في إصلاح الوضع مع الخارج. طبعا إصلاح الوضع عن الخارج ذكرت لكم هي القضايا ذات مراتب ودرجات، ذوات النفوس، ثم الأسرة، ثم المجتمع مرحلة ثالثة، ثم النظام السياسي، ثم الوضع الإقليمي، ثم الوضع الدولي. الآن مثلا الكثير خب يعزي هذه الظاهرة موجودة، هل سبب فشل المسلمين أمام اليهود هو قوة اليهود أو ضعف المسلمين بسبب أنظمتهم السياسية؟ خش طبيعي، يعني تساؤل الكل يجد جوابه بسهولة. ليس عدم قوة، عدم قوة في المسلمين، وإنما هو بسبب نظامهم السياسي، يعني وضعهم الداخلي هو مرتبك. وإلا ثلة شابة تصمد في جنوب لبنان في تموز الماضي، تصمد 33 يوم أمام أعتى، وليس فقط إسرائيل، من وراء إسرائيل دعم أمريكي، دعم فرنسي، دعم بريطاني، هم بدأوا الحرب وهم أوقفوها. الحرب يعني كحرب، مو الحرب كاختطاف جندي، هذا مو حرب، هذه يسمونها عملية يسيرة، مو حرب. الحرب يعني مجموع عمليات، فهم بدأوا الحرب في المنطقة العسكري، هم بدأوا الحرب، نائرة الحرب. أما عملية صاروخ اختطاف جندي ما شابه، في المنطقة العسكرية ما يسمونها حرب. المقصود فهم بدأوا الحرب وهم هم أنهوها، هم طالبوا بإنها. فالفشل في المسلمين هو يكمن، يعني هل القضية تكمن في قوة العدو أو في ضعفنا نحن في الداخل؟ هاي نفس البحث الجدلية. لذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى النفوس في المجتمع المكي أول، ثم بنى وبنى الأسرة شيئا فشيء في المجتمع المكي، ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المجتمع أكثر فأكثر في المدينة المنورة بعد الأسرة، المجتمع أكثر أكثر، الأسرة أيضا زاد في تبني. طبعا لم يترك صلى الله عليه وآله على طول سنين الرسالة في مكة والمدينة، يعني هذا التراتب أو هذا النظم المرتب من الذات، يعني بقى يضخ في التغيير الذاتي، وبقى يضخ في تغيير وبناء الأسرة، وبقى يضخ في تغيير وبناء المجتمع، ثم أسس النظام السياسي والحكومة السياسية في المدينة المنورة، ثم انطلق على الخارج، دفع الضيم، إصلاح الناس، هداية الناس في القبائل، مكة، فتح مكة، لما جرى. هذا كان نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. نلاحظ نهج جميل المؤمنين، نهج جميل المؤمنين هل في خلافته الشريفة توجه لفتح البلدان أو لإصلاح الداخل؟ قال له ابن عباس أبقي معاوية الآن، هذا ولو ضلع فاسد في المجتمع في النظام السياسي أبقيه، القبائل فلان، الولاة فلان أبقيهم، رد الأموال التي سرقت من بيت المال وشريت بها عقارات وبنيت بها ثروات، الآن لا تستعيدها، إذا تريد تستعيدها ينقضون عليك، وكثير لا تقيم الحدود الجنائية على الأشراف على كذا، بوقة كبيرة اتركها لنا من الأشراف، هذا من مدير بنك أو وزير أو فلان، أما مسكين فقير سرق من بيت معين قول هذا سارق اغلط عليه كذا فلان. إنما هلك الأمم من قبلكم أنهم إذا سرق منهم الصغير أو الفقير أقاموا عليه العد، وإذا سرق الشريف لو هامور تركوه. إي طبعا، هو شو الموازنة؟ يعني الموازنة هذا سراق حرامية كذا، الناس تيجي للعزاء الحسين كذا فينتهزون الفرصة لبيوت، هؤلاء سراق مساكين، هؤلاء مساكين وليسوا بسراق، السارق الكبير شخص آخر. شوف البوصلة، عدم الموازنة في الموازين، الذي يفت في عضد الأمة شيء آخر. المقصود كانوا يرغبون أمير المؤمنين أن هو الأشراف اتركهم ما شابه ذلك، ذوي الرصيد السياسي اتركهم، ولا بينقضون عليك، ما بيخلوا النظام يعتدل. لا تتوجه الإصلاح الداخلي، انطلق إلى فتح البلدان، جمع الثروات كذا فلان العبيد الإمام. أبدا مو عبط أميمو يتوجه للإصلاح الداخلي. يعني لو كان الأول أو الثاني أو الثالث أرادوا الإصلاح الداخلي أبدا. في ظاهرة لنا معروفة يقولون أنه هو ظاهرة حتى المستشرقين يؤكدوها، المسلمين قبلهم يؤكدوها، مثلا الرسول صلى الله عليه وآله في سورة كما يقص ذلك القرآن الكريم في سورة البراء اللي هي من أواخر السور نزولا، حتى بعضهم قال آخر السور نزولا، لا نقول آخر، قبل الأخير، القرآن يبين معركة داخلية خطيرة بين الرسول والمنافقين، مو منافقين، فئات. انت لاحظ سورة البراءة، سورة البراءة كما يقول ابن عباس عبد الله بن عباس اسمها عشر أسماء، سموه سورة البراءة سورة التوبة، عجيب يسمونها توبة لأنه توبة هذه تغطية طمس لحقيقة سورة البراءة. سورة البراءة اسمها سورة براءة، من أسمائها الفاضحة، من أسمائها الكاشفة، من أسمائها المدمرة، من أسمائها شو الأسماء هذه، صواريخ حرب، شنو قصة؟ إيه نعم، القرآن الكريم بناء يشين حرب داخلية على الداخل، ويبين بأن المنافقين في الداخل أخطر من الخارج. هاي قضية نفس الذاتية والخارجية، طبعا هذه أحد الشواهد والظواهر على نظرية أن البدء من الداخل أهم من، أو التركيز على الداخل على الذات. الذات تفرض الإنسان كفرد، الذات تفرض الإنسان كأسرة، الذات تفرض المجتمع في مقابل النظام السياسي. الذات كما تكونون يولى عليكم، يعني وهي جدلية مهمة أو معادلة صعبة، كما تكونون يولى عنكم، يعني إذا كنتم فاسدين يولى عليكم شراركم، إذا كنتم صالحين يولى عليكم صلحاكم. كان هاي نظرية يقررها دين الإسلام، أن الحاكم عبارة عن نموذج إفرازي للمجتمع، إن كان المجتمع شجرة طيبة ينبت ثمرة طيبة، إن كان المجتمع لا سمح الله المتفشي فيه شجرة خبيثة تفرز له السم، يكون الحاكم مزبلة بالوعة المجتمع، إما هو زهرة المجتمع وردة المجتمع، أو يكون هو بالوعة أو مزبلة المجتمع. كما هو المجتمع يفرزه، المجتمع هو من سيفرز المجتمع، إن كان مجاري على كل النجاسات لا سمح الله في متفشية، المخزن الذي يجتمع في كل النجاسات يصير ماذا؟ صدام مثلا أو هتلر. وإن كان المجتمع لا حدائق وبساتين وأشجار طيبة، ثمرة المجتمع ستكون وردة الحاكم كرسول الله صلى الله عليه وآله وكأمير المؤمنين والحسن. من ثم قضية الظهور هم هكذا. أنا ذكرت قبل ليالي كلام للبروفيسور الألماني الذي أصبح من عشاق الإمام المهدي، هو رئيس قسم الاقتصاد في جامعة ملبورغ الأسترالية، ولكن هو ألماني. من ضمن كلماته الظريفة التي هو بعد بحث، ليس مثلنا، بعد بحث ودلائل وبحوث علمية كيميائية وعلم أحياء وعلم اقتصاد، توصل إلى الاعتقاد بالإمام المهدي بهذه التي يسميها العالم ربما أسطورة أنها عقيدة وحقيقة. يقول من ضمن عباراته إنصافا جيدة لطيفة، يقول بأن المجتمع لا يتأهل الإمام المهدي، يعني من عباراته وهي عبارات قريبة للروايات الموجودة عندنا، هو مطلع بعد على الروايات بعد أبحاثه، الإمام المهدي يعيش حضارة ورقي لا يمكن لنا نحن البشر أن نطالبه بأن بالتالي يخرج إلى أو يظهر للعلن ويدير البشرية، البشرية التي هي متخلفة. يجب أن البشرية تزحف في رقيها، خلقها، قيمها، نبولها إلى المجتمع الذي هو يعيش فيه الإمام المهدي. يعيش في مجتمع راقي. هذا طبعا لطيف، أحد فلسفات الظهور هو هذا، أن الظهور ليس جابر. الظهور كفعل من أفعال التي ترتبط بالمجتمع، بالبشرية، ليس جبر. يعني فقط الله وقت أن الظهور يكون في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية وإحنا نتفرج إن شاء الله متى يصير الظهور، متى العلامات، متى الفلان. هذه سيرة المتفرجين. لا، الظهور سنة الله، سنة لا تجد لها تبديل ولا تجد لها تحويل. الظهور أيضا خاضع لنفس سنة الله، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. من الخطأ أن نقرأ الظهور بماذا؟ من الخطأ أن نقرأ الظهور أن الظهور أمر جبري، أمر في اللوح المحفوظ خط به القلم. لا، الظهور أيضا خاضع إلى دور من البشرية، دور من المسلمين، دور من المؤمنين. يعني أي صلاح، أي بناء، أبى الله لا يغير، يعني تمسك به الآية، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أبدا ما يأتي لهم الله عز وجل ببضاعة مزجاد جاهزة يلقن بها البشرية بكل سهولة كتلقيم الرضيع أو الجنين، أنه هذه الظهور خذوه. لا، مو هكذا. سبحان الله، هذا بروفيسور مع أنه ألماني وما شابه ذلك، لكن من ما أن عشق عقيدة الإمام المهدي وما شابه ذلك توصل مثل هذه الفكرة، وهذه صحيحة. روايات عندنا كثيرة أن كان مقدر أن يكون مهدي آل محمد الحسين عليه السلام. مقصود من المهدي ليس المقصود يعني الإمام الثاني عشر. اصطلاح المهدي في روايات أهل البيت بمعنى الذي هداه الله وهو يهدي الناس، أو الذي يؤسس أول دولة الرجعة اللي هي أرقى دولة ستعهدها البشرية، بحيث لو كان حسين يأتي بعده زين العابدين ويأتي إلى آخر السلسلة وهو الإمام الثاني عشر. لكن تبدأ دولة الرجعة من سنة 60 من الهجرة. إلا أن المؤمنين تخاذلوا، روايات موجودة. معناته أنه حتى تأسيس دولة الرجعة، دولة الظهور، ليس من جانب واحد كن فيكون. جانب ملقى مسؤوليته على الناس، جانب ملقى مسؤوليته، لا جبر ولا تفويض. من الخطأ كما مر بنا قراءة عدم الجبر والتفويض قراءة أنه في العمل الفردي. يعني بعبارة أخرى، العقيدة إذا أردنا أن نقرأها لا نقرأها من منظار فردي. العقيدة تقرأ من منظار فردي، وتقرأ من منظار اجتماعي، وتقرأ من منظار سياسي، وتقرأ من منظار كوني. مساحات عديدة لقراءة العقيدة. الفقه أيضا كذلك، ومنه ما نحن فيه التغيير. إلا الآن نظم الترتيب، البدء من أين إلى أين، وهل معنى لما نبدأ من الذات نترك الخارج، هذا بحث لا بد أن نتوصل إلى تنقيحه وتحريره. وفي الروايات أن قدر الله أن يكون مهدي آل محمد بعد ذلك صادق آل محمد، الإمام جعفر بن محمد الصادق. إلا أن المؤمنين أيضا توانوا فأخره الله إلى موسى بن جعفر. في عهد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول ذلك المخبر لهارون: أفي بلاد المسلمين حاكمان أو خليفتان؟ قال: ويحك، ماذا تقول؟ قال: نعم، أنت في بغداد تجبى إليك الأموال، ووراءك 120 سيف ضارب، وموسى بن جعفر في المدينة المنورة تجبى إليه الأموال ووراءه 70,000 سيف ضارب. يعني فرصة إقامة الدولة موجودة جدا. أيضا في زمان الأنصار كانت فرصة، إلا أن المؤمنين توانوا فأخره الله إلى وقت هو يعلمه. المقصود أن الظهور هكذا، قضية التغيير هكذا، مسؤولية ليست تأتي من الخارج، تبدأ من الذات. نعود إلى سيرة أمير المؤمنين. سيرة أمير المؤمنين إذن لم تكن على التوسع. اتفاقا تسمية الفتوحات الإسلامية فتوحات في منطق القرآن الكريم غير صحيح. الفتوحات طبعا هذا بحث مرتبط ببحثنا التغيير، أنه من الداخل يبدأ أو من الخارج، لذلك تعرض له. القرآن الكريم يفرق بين الفتح والنصر. الفتح والنصر مر بنا ربما هذا المثال في صلح الحديبية. أنا أريد أن أوضح معنى الفتح ومعنى النصر كي نلتفت إلى أن ما قام به الخلفاء الثلاثة ليس فتوحات، وإنما هو انتصارات، نعم إسلامية صحيح، توسع الدولة الإسلامية هذا صحيح، لكن ليس الفتح. الفتح شيء آخر. الفتح ليس أن يكون الداخل فاسد وتتوسع، هذا ليس فتح. إذا كان الداخل فاسد، النظام فاسد، أنت ستقيم أي بديل للدول التي توسعت في بالتالي السيطرة عليها والهيمنة عليها؟ لذلك ما أن أقيمت تلك الانتصارات العسكرية الإسلامية، بعد ذلك أي بديل أقيم من حيث النظام السياسي؟ نظام قائم على، يعني في هناك سجل ذكرنا ربما في السنين السابقة في الكتب الإسلامية، مو في كتب وليس في كتب المستشرقين، سجل، وإن كان هذا السجل لا أقول هو كسجل للغربيين في أمريكا الشمالية عندما سيطروا عليها، أو كسجل للغربيين في أمريكا الجنوبية ما انتهكوا من دماء، أو سجل للغربيين في فلسطين، أو سجل للغربيين في جنوب أفريقيا. لا، الحمد لله المسلمين لم تكن لهم هذه السجلات الدموية، ولكن ما كان من المسلمين في البلدان التي فتحوها لم يكن سجل كسجل رسول الله، ليس سجل منير. لما؟ لأن الفتح معنى ماذا؟ أنه الداخل نموذجي، أنت هذا البناء النموذجي الذاتي الداخلي توجد له مشابه معماري في المجتمعات الأخرى متعطشة، تسمى حينئذ الفتوحات. فرق أن يجب أن نفرق بين الانتصار والفتح. أين شاهده ذلك في القرآن الكريم؟ في القرآن الكريم مثلا يعبر عن صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية يسميه القرآن فتح مبين، أما فتح مكة يسميه القرآن نصر وفتح، ولم يسميه مبين ولا عظيم. عجيب، فتح مكة بعد مكة استولي عليها كذا، بالعكس فتح مكة عند تلكؤ القرآن في وصف أنه فتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواجهم لها معنى، أفواج أنماط، ألوان مختلفة، درجات مختلفة، فسبح بحمد ربك واستغفره، استغفره أو اشكره، ما الذنب في البين؟ واستغفره أنه كان توابا، أنه كان رزاقا، أنه كان ناصرا. إيش يعني أنه كان توابا؟ يعني الآن المسيرة بتخطبط الحابل بالنابل، المسيرة مخبوطة، كيف يمكن التحكم فيها؟ الله أعلم، بل جهد جهيد. بينما في صلح الحديبية القرآن الكريم يسمي ما وقع في صلح الحديبية من صلح رسول الله صلى الله عليه وآله مع قريش يسميه القرآن الكريم فتح مبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ مع أن نصر ما كان لا نصر عسكري ولا نصر سياسي في الظاهر، بل كان جملة من الصحابة على حال تمردوا على رسول الله وسببوا أن يتمرد كل المسلمين، إلى أن بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل خيمة أم سلمة ورأته مغتاظ الرسول صلى الله عليه وآله، فقالت يا رسول الله مما؟ فذكر لها العصيان المدني الذي قاموا به من معهم رسول الله إلا ثل قليلا، فقالت يا رسول الله إنهم يتبعوك فإن رأوك تحلق فسيحلقون ويرجعون. وفعلا على كل، ثم أخذ البيعة منهم ليثنيهم عن تمردهم، عن تمردهم. المقصود رغم أن المسلمين ما لم يعوا ما في السطح الظاهر لم يكن في انتصار عسكري ولا سياسي، لكن مع ذلك القرآن سمى فتح. لماذا؟ سبب أن في الجزيرة العربية ما كان يقبل أن الذي أتى به النبي دين، بل كان ماذا في نفوس وأفكار أبناء وقبائل الجزيرة العربية أن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله هو الصابع أو الصابع أو التصبؤ، ماذا يعني؟ إن والعياذ بالله هم هكذا يقولون مشركي قريش، إن محمد صلى الله عليه وآله صبأ فتية قريش، يعني ماذا؟ يعني جعلهم يمرقون من دين إبراهيم الحنيف. كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أصلا الذي أتى به هذا ما معترف به، يعني وجأ في هاجس وجل عند ثقافة الجزيرة العربية التي هي خب المهدي الأصلي لدين الإسلام، أن الذي أتى به الرسول هذا مروق من دين إبراهيم، ودين إبراهيم متجذر في الجزيرة العربية، هي الدين الديانة الحنيفية. أصلا الصابئة حسب يعني تحقيقات الخاصة في بحث أنهم الصابئة هل هم أصحاب كتاب سماوي، هل هم دين لا فلان، جدل كثير بين الباحثين في المذاهب والأديان. في التحقيقات على إتحال المديدة وبمناسبة بعض المباحث الفقهية لدي مع الأخوان، يعني هكذا وصلت إلى ذي النتيجة أن الصابعة علمانية قديمة، ليست علمانية صارخة يعني تلحد عن الدين، وإنما تخلط بين ما ترتئيه من استحسانات عقلية واستذواقات عقلية وتنتقي من الدين ما يروقها، لذلك سمي الصابعة الصابعة. وهذا ربما أفضل تفسير استطعت أن أقف أو أستخلصه لمعنى الصابع. المقصود أن التعبير عن نبي الإسلام في الجزيرة العربية أنه صبأ فتية قريش يعني أخرجهم من دين إبراهيم، دين إبراهيم دين ما يمكن واحد يزلزله، متجذر في الجزيرة العربية. لذلك في الفتح المبين في صلح الحديبية في الحقيقة لا، يعني أقروا بأن الذي أتى به وإن لم يسلموا وإن لم يؤمنوا، لكن أقروا بأن الذي أتى به، اعترفوا في هذا الصلح، اعترفوا بماذا؟ أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتالي هو عند رسالة عند كذا، وإن كانوا هم لا يقرون بذلك. لذلك سمى القرآن بأن فتح مبين، يعني أصل تعقل بأن الذي أتى به الرسول دين هذا فتح، شوف هذا فتح فكري، فتح عقائدي، فتح في البنى الاجتماعية، فتح حضاري، وإن لم يكن هناك إنجاز عسكري، وإن لم يكن هناك نظام سياسي، ما لم يؤسس فرض نظام سياسي الآن في مكة أو في الجزيرة العربية، مع ذلك القرآن يسميه فتح. أما دخول مكة يسميه نصر، وفتح فتح فتح حابط سميه نصر. لذلك الصحيح حسب منطق القرآن أن ما أقيم من فتوحات قبل أمير المؤمنين بالأصح أن تسمى انتصارات عسكرية، نعم، وهي ليست فتوحات كما ربما في سنين سابقة أسلفنا حتى كتاب مصريين ذكروها، حتى كتاب إيرانيين كتبوا، على كل كتاب من الساحة الإسلامية كثيرة، أن هذه الفتوحات التي تسمى فتوحات التي هي انتصارات عسكرية وسياسية أصبحت فيما بعد سدودات أمام وجه الإسلام، يعني جعلت وجه الإسلام والعياذ بالله مشوه دموي، أو أن الإسلام وراء نزو النساء من الأمم، أو لأجل الاسترقاق والعبيد، أو ما شابه ذلك، جمع الثروات، عروبي أكثر ما هو إسلامي. الإسلام قريش انتهجت النهج العروبي أكثر ما انتهجت النهج مثلا في هذه الدراسات. الآن في القرن الثاني، مر بنا هذا في سنين سابقة، في القرن الثاني الهجري أوروبا تدخل في دين المسيحية. أوروبا الغربية انتشرت المسيحية في القرن الثاني، وكيف والإسلام فتي؟ في دراسات كثيرة إيران ومثلا الفرس أو الترك عندهم قدرة وحضارات كبيرة، إنما الذي زعزع الأكاسرة في الحقيقة ليس فقط قدرة جنود الإسلام والمسلمين، إنما رغبة الشعوب تلك في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير ترصد كتاب الطبري وغيره وغيره يعني الانتصارات التي قام بها المسلمون، الشعوب ساهمت تلك للتحرر، تنشد ماذا؟ عدل رسول الله، تنشد ماذا؟ زهد رسول الله، تنشد ماذا؟ نموذج رسول الله. لكن رأت شيء غير. الإسلام هو بنفسه ينتشر ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المفهوم وعد إلهي، لماذا هذا الوعد لا يتنجز، لا يتحقق؟ إلى الآن سيتحقق على يد ابن فاطمة، بسبب النموذج الداخلي خائر فاسد. كيف تريد من الآخرين ينجذبون إليك؟ بالعكس يقفون أمامك. وقف في الواقع مد الإسلام، انتشار الإسلام. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لما دخلوا أفواجا؟ أفواجا طوعانية لا بالحروب. اتفاقا نهج رسول الله في كل حروبة ليس ابتداء حرب بمعنى عدوان، حرب عدوانية، وإنما دوما دفاعية. سلا أريد أن أعلق على الجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي هذا جهاد حقيقي لنصرة المظلومين، لإقامة العدل فيهم، لا لنصرة المظلومين لاستئثار بهم وإقامة ظلم آخر بدل الظلم السابق لهم. هذا ليس جهاد ابتدائي. فالمقصود أيام ما كان هذا المطلب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله يدخلون في دين الله أفواج، لأنه نموذج الرسول، نموذج جاذب، شخص مثل هالعظمة يجلس على حصير، يموت وهو ويتوفى، أو الرسول صلى الله عليه وآله وهو مديون، شخص بهذه العظمة، شو طبيعي هذا تنجذب له الشعوب، يقيم العدل وما شابه ذلك. فالمقصود إذن فرق بين الفتح والنصر. لذلك سيد الشهداء ماذا سمى كربلاء من خطابا لبني هاشم؟ من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا تخلف، أو من تخلف عنا تخلف عن الفتح. مضمون الرواية يسمي سيد الشهداء كربلاء فتح. لماذا؟ مو نصر يعني حسم عسكري، ولا نصر يعني حسم سياسي، لكن سماه فتح. لما؟ لأن بصيرة المسلمين والمؤمنين بعد صارت واضحة. لم يستطع بنو أمية أصحاب الأموال والثروات والنزوات والدنيا والطمع والرئاسة وفلان أن يصادروا دين الإسلام. العقيدة بقيت سليمة، المسار الشرعي افترق عن المسار السياسي الأموي. سماه سيد الشهداء فتح. فالمقصود إذن أمير المؤمنين، أو أعود إلى جانبس جادة البحث الأصلية، لم يتوسع الإمام الحسن، لم يتوسع. نفس سيد الشهداء ينتقدون نهضة سيد الشهداء أنه صدع الداخل. لماذا كانت سياسة الحسين أن يصدع الداخل؟ يسمونها تصديع الداخل، خارج عن الجماعة، تعبيراتهم أو تعبيرات شريح القاضي الحسين خرج على دين جده أو دين جده فيقتل بالسيف جده والعياذ بالله. لماذا يسمون سيد الشهداء كذا؟ لأنهم يريدون توسع على حساب الداخل، بينما سيد الشهداء يقول لا، الداخل ليس الخارج ليس على حساب الداخل، بل الداخل على حساب الخارج. إذن من هذه الظواهر، ولم نكملها إن شاء الله ليلة غد لكي نرسم برنامج بناء المجتمع الديني كيف يكون، استطعنا إلى هذا المقدار من الظواهر أن نلتفت نستخلص هذه النكتة، أن دين الإسلام يركز في بدء التغيير على الداخل قبل الخارج، ولكن ليس بمعنى إهمال الخارج. النظرية الثالثة، لا الانكفاء على الذات ولا التوجه إلى الخارج ونسيان الذات، بل بدء التغيير والإصلاح من الذات ثم الانطلاق إلى الخارج. ولكن بقيت عندنا نقاط ومحاور أخرى في هذا البند لم نكملها إلى ليلة غد إن شاء الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.